السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأسأله جل وعلا أن يسددنا في القول وفي الفكر وفي العمل، إنه خير مسؤول. بقي عندي أسئلة من اللقاء السابق. الأخ علي بارك الله فيه، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليه، يسأل عن تفسير قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أخي الفاضل، هذه السورة، سورة عبس، في أولها افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله عبس وتولى، والمراد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى عبس في وجهه وتولى ببدنه، وذلك أن رجلا أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل ابن أم مكتوم وقيل غيره، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو صناديد قريش إلى الإسلام ويدعوهم إلى الإيمان، وكان في حوار، فجاء الأعمى فقطع على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ليسأله بعض الأسئلة، ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أزعجه هذا الأمر، حيث أنه كان منشغل ومشتغل بالدعوة وبهداية هؤلاء ودلالتهم على الخير، فقطع عليه، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وتولى ببدنه، فعتب الله عز وجل عليه. وهذه السورة وهذه القصة فيها جملة من الفوائد: أولا، إثبات بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء. الأمر الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، ولذلك كان يقدم يعني الأمور الهامة. الأمر الآخر، أن الله جل وعلا أراد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن حرصه على هداية هؤلاء لا يغني يعني أو لا يجعله ينسى هذا الأعمى المؤمن الذي هو عند الله عز وجل خير من أولئك الذين هم من سادات قريش، في إشارة إلى ضرورة الالتفات إلى هؤلاء المؤمنين السابقين، هؤلاء الذين يعني ما ترددوا في قبول الإسلام، وأن الحرص على هداية هؤلاء الصناديد لا يجعله أبدا ينسى حق هؤلاء. هناك معاني وحكم وأسرار كثيرة حول هذا المعنى. علي يسأل يقول: ما حكم التسمية عند الوضوء؟ أخي الفاضل، بالنسبة للتسمية سنة في قول جماهير أهل العلم، ومن نسيها لا شيء عليه، ومن تعمد تركها وضوءه صحيح لكن ترك سنة. فالإنسان إذا جاء يتوضأ يقول بسم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ، هذه يسمونها البسملة، هذه في الفاتحة. أما التسمية فأن تقول بسم الله، هذا عند الوضوء، إذا نسيتها أو تركتها ما عليك شيء، الوضوء صحيح الحمد لله. طيب، عندنا مكالمات تنتظر. طيب تفضلوا، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضلي.
في وحدة كل ما تتوضأ وتدخل في الصلاة ينزل عليها سائل أثناء الصلاة،
اي
تعيد الصلاة ولا شو علما؟
يعني هي باستمرار معها
هيك يعني تحس.
نعم، في سؤال ثاني؟
لا بعد بكمل ولا خلاص؟
يلا كملي.
تعيد الصلاة ولا شو علما بأن هي تمسح أعضاء الوضوء، وهذا يسبب لها مشقة، وهي من فترة عرفت بأن كل ما ينزل يجب الوضوء.
طيب يا أمة الله، مرحبا. أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، ما هو مصحف المدينة المنورة؟ ثلاث صفائح يعني بس القرآن
ايه؟
كريم، برواية ورش عن نافع.
اي، رواية ورش عن نافع.
اي نعم.
طيب يا ابا شيماء،
والسؤال الثاني إيه؟ يعني اسمح لي بهالمقدمة، يعني السيد الشيخ زايد رحمة الله عليه يعني كل يوم في وقت يعني قالوا لي العاملة بالإمارات كلهم يعني من الأجانب، فقال الخلق خلق الله والأرض أرض الله واليابين بحياة الله. يعني أسأل هل الأخلاق الرفيعة هذه مو يجب أن يتحلى بها كل مسلم؟
جزاك الله خير أبو شيمة، صدقت نعم، بارك الله فيك
وأكون شاكر للجهود.
بارك الله فيك، بارك الله فيك أبو مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل أخي.
شيخ، في امرأة متزوجة فخانت زوجها على التليفون واعترفت له بعد ما خانته وتابت إلى الله سبحانه وتعالى وندمت واستغفرت وصلت ركعتين التوبة، فهل هو في رجعة يتقبل منها هالشيء؟ وقسمت يمين على المصحف إنه ما كان فيه إلا غير بس هذا الكلام، كله كلام بس. وهل هو إذا كان القسم على إيده حط إيده على المصحف وكان كذب شو حكمه؟
طيب يا مصطفى.
الله يجزيك الخير شيخ.
مرحبا أبو مصطفى، مرحبا. فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ على البرنامج.
وياك أخي الفاضل.
نبي نستفسر يا شيخ عن الزكاة إذا كان الواحد عنده مزرعة. إيه. والإنتاج هل يزكي من الإنتاج أو من المبيعات؟ طبعا ما فيها هي مزرعة كلها ثمور بس.
إيه لكن تبلغ النصاب يا أخوي فيصل.
ما ماني عارف كيف أزكي يعني كيف.
طيب. أبشر أنا بعطيك إن شاء الله التفصيل.
كلها طبعا هن الماء وكلها يعني كلها ندفع فيها ما في شيء يعني يكون.
إيه يعني تسقونها أنتم.
كلها.
وتمور كلها تمور ها؟
كلها تمور فقط والعمالة يعني طبعا.
إيه. أبشر أخوي فيصل. مرحبا مرحبا. بدر.
السلام عليكم أخوي.
مبدر عفوا مبدر تفضلي.
أولي عافيك عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول أنا أصلي وأنا قاعدة.
إيه.
وأنا ماني يعني كبيرة بالعمر بس ما أقدر أتعب.
إيه.
إنزين. والسؤال الثاني لو بغيت أطلع إنزين أصلي يعني أجمع مثل يعني أصلي الظهر مثل عندي مستشفى ولا شيء أصلي العصر مع الظهر يعني أتأخر بالمستشفى فأجمعهم هل يجوز ولا لا؟ السؤال الثالث
مستشفى ما في مصلى يعني؟
لا يعني هي دولة أجنبية يعني استراليا زين فما يعني حتى عزك الله المكان ما استنظفه.
طيب يا مبدر
زين. والسؤال الثالث أنا أمشي يعني أمشي بعد يعني مع هذا السؤال أمشي ساعة بأسوي رياضة وفي فواكه يعني بالبيوت هل يجوز أني أخذ منها ولا لا؟
يعني وانت
بيت يعني ما يدرون
وانت في الطريق الفواكه هذه مدلية على الشارع؟
على الشارع اي نعم بس هم يعني بيت بس نازل على الشارع يعني هل يجوز اخذ من عندها ولا لا؟
طيب يا بدر
يعطيك العافيه.
مرحبا. تفضل حمود.
السلام عليكم شيخ الكريم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك والله يحفظك
وياك.
شيخي سؤالي اليوم يعني ما حكم اسبال الثوب؟ يعني ياتي البعض الى المساجد للصلاه الثوب يعني طويل الدنطال طويل، فأريد توضيح الحكم الشرعي في الإسبال.
أبشر إن شاء الله.
المسألة الثانية شيخ الكريم.
أيوة.
أريد فقط شيخ توضيح يعني ما بين المنان والنمام، وأرجو أن تحذرنا من خطورة هذه السفرين.
طيب يا حمود
جزاك الله خير وبارك الله فيك
وفيك بارك. ها يلا تفضلي يا اسماء. اسماء
الو
تفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ انا اسمي من الجزائر، حبيت نسالك سؤال. طلقني زوجي وانا نخاس بعد وضع لي حاملي وضعني في دار في دار تاع العائله تاعي لمده الراحه، وبعد ذلك قام باتهامي بالنشوز حتى وصلت المسألة إلى الطلاق، وهو لحالي يعني أخذ مني مفاتيح الدار لكي لا أعود وحدي وابني، وكل هذا كان بسبب أخته التي كانت تعيش معنا.
أي.
فما الحكم حكمكم في هذا أستاذ، مع أنا كنت مظلومة وكنت أصبر على أخته وأصبر عليه هو إلى حد أني لم أكن أشبع الأكل في بيته بسبب أخته.
نعم.
وأنا حامل واتهمتني بأشياء لا يقبلها العقل، حتى أنها قالت واتفقت مع الجارة وقالوا أنني خرجت بثياب النوم وأنا متحجبة وملتزمة. فمنذ ذلك اليوم فزوجي بدأ بالشك في وبدت المشاكل، وأخته كانت أخوته الأخريات يحبونني، ولكن بسبب أختهم هذه التي كانت تكذب بدون انقطاع أصبح الكل يكرهوني.
طيب يا أسماء، أنت الآن طلقك زوجك وأنت كنت حاملا ولا في النفاس؟
لا، أنا طلقني زوجي وأني لا، أنا كنت في النفاس.
في النفاس وطلقك وما راجعك إلى الآن؟
لا، في أنا لأنه كانت هناك جلسات صلح في المحكمة.
أيوة.
حاولت مرارا وتكرارا أني أعود إليه فلم يقبل ذلك. وقام باتهامي بأشياء كبيرة إلى حد أنه قالوا أنني أعمل السحور وأن الله هو فقط العالم، أنني لا دخل لي في هذه الأشياء وأنا تبع طريق الله.
طيب يا أسماء، تسمعين الجواب إن شاء الله، أبشري.
شكرا،
الله يحفظك،
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي. أم عزيزة، أم عزيزة، طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة، عندي الأخ علي في سؤاله الثالث يسأل يقول ما حكم مسح الماء بعد الوضوء؟ أخي الفاضل، بالنسبة لتنشيف الأعضاء بعد الوضوء جائز، الأمر فيه على الجواز والإباحة، يجوز للإنسان أن ينشف أعضاءه ويجوز أن يترك أعضاءه التي توضأ عليها من دون تنشيف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثت بذلك إحدى أمهات المؤمنين تقول لما توضأ أتيته بالمنديل فرده، وفي لفظ فلم يرده، فالمقصود الأمر على فلم يرده، يعني يرده وضبطت فرده. المقصود يا أخي الفاضل الأمر على الإباحة والجواز والحمد لله. أبو يوسف بالأمس يقول يعني هو ذكر حديث خدمة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام لزوجها علي وكيف أنها تعبت وكذا، هو يقول بأن يعني في بعض المشايخ يقول يفتي بأنه ليس بالنسبة لخدمة المرأة لزوجها يقول ليس بواجب، يقول هذه الفتوى سببت مشاكل أسرية وصل بعضها إلى حد الطلاق، يعني يقول ما مشروعية مثل هذا الكلام. أولا يا أبا يوسف، أولا يعني لابد أن نكون نحن حينما نتحدث المسائل العلمية لابد أن نكون أمناء. الأمر الأول، ليس هناك إجماع، ما عندنا إجماع في وجوب خدمة المرأة لزوجها، وإنما المسألة خلافية، هذا واحد. الأمر الثاني، دلت النصوص الشرعية على وجوب خدمة المرأة لزوجها، ولذلك أدلة القائلين بالوجوب أصح وأصرح من أدلة القائلين بعدم الوجوب، فأدلة القائلين بوجوب خدمة المرأة لزوجها ظاهرة وصحيحة ونصوص ظاهرة وصريحة في وجوب الخدمة، أما أدلة القائلين بعدم وجوب الخدمة إنما هي حقيقة استنتاجات واستنباطات، هذا الذي لمن تأمل كلام أهل العلم. الأمر الثالث، ما يتعلق بقضية الأدلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان نساؤه يخدمنه وهو أيضا كان يعمل في بيته عليه الصلاة والسلام على الاختيار وليس على الاضطرار، وكان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يخدمنه في غسل ثيابه، يخدمنه في تحضير طعامه، ويخدمنه عليه الصلاة والسلام في حتى في قضايا كثيرة، منها قضية تفلية رأسه وأشياء من هذا القبيل. عندنا الحديث اللي ذكرته، حديث فاطمة رضي الله عنها لما أتت بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده، فشكت لعائشة ما تلاقيه من شدة التعب حتى تشققت يداها رضي الله عنها، وتريد خادما، سمعت بسبي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أتاهما ليلا، تقول فأخذنا مضاجعنا يعني للنوم، قال فجلس بيني وبين علي، فقال ألا أدلكما على خير من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنها خير لكم من خادم. قيل لعلي هل نسيت هذا الذكر ليلة من اللي؟ قال لا، ولا ليلة النهروان، الحرب التي بينه وبين الخوارج، فما كان يضع جنبه على فراشه إلا وهو مستمسك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تخدم زوجها الزبير خدمة عجيبة، حتى لدرجة أن الزبير كان عنده مجموعة من الخيل، فتذهب مسافات طويلة فراسخ، تذهب بالنوى وتطحن النوى ثم تطعم الخيل، وكانت تقوم على خدمة زوجها. نساء الصحابيات كلهن كن يخدمن أزواجهن، ولذلك أدلة القائلين بوجوب خدمة المرأة لزوجها صحيحة صريحة. أما أدلة القائلين بعدم وجوب الخدمة فهذه في الحقيقة لما نتأملها نجدها لا تصمد أمام أدلة القائلين بوجوب الخدمة. الأمر الآخر وهو ما يتعلق بالنظر المقاصدي، يعني دائما عندنا من المسائل التي فيها خلاف، أحيانا التحديث بهذا الخلاف أو ترجيح مسألة على أخرى في واقع الأمر هذا قد يثير مشاكل، مثل ما ذكرت أنت، يعني الناس الآن في عافية، الناس في عافية والبيوت آمنة ومطمئنة، وتعارف الناس على أن المرأة تخدم زوجها، تخدم زوجها في الغسل، في الطبخ، في الكنس، في تنظيف الثياب، كي الثياب، الأشياء التي هي أصلا مما تتلذذ به المرأة، لأن هذا يتناسب مع فطرتها، وهي تشعر بأن لما تقوم بهذا العمل تقوم بعمل تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالإتيان ببعض الفتاوى أو ببعض الخلاف قد يفسد هذا الأمر، يعني الناس الآن على طريق واحد وعلى سبيل واحد وهو سبيل شرعي ولله الحمد، يعني الآن خدمة المرأة لزوجها ما أحد يقول بأنه حرام، ما في أبدا ولا قول من أقوال الفقهاء بأن والله خدمة المرأة لزوجها حرام، أو خدمة المرأة لزوجها ظلم، أو خدمة المرأة لزوجها عار، من يقول هذا؟ يعني المسألة دائرة بين الوجوب والاستحباب، والناس ماشيين على هدي واحد وعلى طريقة واحدة، والبيوت الحمد لله طيبة، فالإتيان ببعض الأقوال وطرحها للناس بمثل هذه الصورة لا شك بأن هذا يؤثر، كما ذكرت أنت بارك الله فيك، وأنا والله ما أعلم من تقصد، لكن عموما هذه قاعدة شرعية. يعني مثال، أنت الآن في أناس مثلا موغلين في المعاصي والذنوب، لا يناسب أبدا لمفتي أو شيخ أو خطيب جمعة أو واعظ أو مطوع، ما يناسب أبدا ولا يجوز له أن يأتي إلى هؤلاء العصاة المذنبين، يعني شربة الخمر والزنا، يقول لهم والله الحمد لله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، اطمئنوا، ما يناسب هذا، وهي كلمة صحيحة الرسول قالها عليه الصلاة والسلام، لكن توظيفها في هذا المكان وفي هذا السياق غلط. أو تأتي شخص والله مثلا عنده ذنوب ومعاصي وآيس من رحمة الله، والعياذ بالله، آيس من رحمة الله، عنده ذنوب من الزنا ومن شرب الخمر، وهو يريد التوبة لكن يقول هل يتوب الله علي؟ فلما تأتي مثل هذا وتحدث بنصوص الوعيد وبعذاب القبر وبعذاب النار، أنت الآن ضيعته، أنت ضيعته الآن، دمرته في مثل هذه الحالة. هذه الحالة يناسبها إيش؟ أحاديث الرجاء، أحاديث سعة رحمة الله عز وجل، أحاديث فضل الله عز وجل على عباده، وأن الله يقبل التوبة، وأن الله جل وعلا يغفر الزلة، وأن الله عز وجل بيده كل شيء، بيده التوبة، ترده إلى الطريق الصحيح، وذاك أيضا ترده إلى الطريق الصحيح لما تأتينا بنصوص الوعيد، تقول من مات وهو يشرب الخمر دخل النار، من مات وهو يزني دخل النار، ما تقول والله أبشر بخير. الله عز وجل قال لك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا دخل الجنة، ويروح يأخذها، يأخذها ليشتغل من خلالها في معصية الله والعياذ بالله. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك وبارك الله في الجميع، وحفظ الله مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا وكل من يريد الخير. أحيانا بعض الناس عنده بضاعة لكن ما يحسن تسويقها، عنده علم وعنده خير لكن ما يحسن تسويقه. فالمقصود بأن الإنسان لابد أن يكون عنده نظر مآلي ومقاصدي، وهذه الأمور اللي الناس عليها الآن الحمد لله أمور طيبة وماشيين الناس فيها على خير، فما ينبغي تعكير هذا الصف، تعكير الصفو. الآن مثلا بلد فيه نساء محجبات وكذا، يروح يدور بعض الأقوال الشاذة يقول والله ليش أنتم محجبات، ترى في قول الفلاني. هذا ما بطريقة العلماء ولا طريقة الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. أبو يوسف يسأل يقول للأسف الشديد هناك بعض الملابس تحمل رموز غير إسلامية ويصلون فيها بعض الناس، يسأل عن مشروعيتها وعن حكم الصلاة فيها. أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الرموز غير الإسلامية غير الدينية، وكان يمسحها عليه الصلاة والسلام ويمحوها، وكان يرفض أن تدخل بيته عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يلبسها أو أن يعلقها. ولذلك أنا أنصح إخوان المسلمين أن يتقوا الله، وأن يتقوا الله عز وجل في أمورهم كلها، ومن ضمن ذلك الملابس. يعني بعض الناس مثل ما ذكر أخونا السائل يلبس ألبسة أو يلبس بعض الفنايل أو بعض البناطيل فيها رموز غير دينية، عفوا رموز دينية غير إسلامية، وهذه حقيقة تتنافى مع عقيدة أهل الإسلام والإيمان. ولذلك واجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يحمل هذه الشعارات، وكذلك يحذر من الصلاة فيها، فما ندري أتقبل صلاته أم لا وهو يحمل شعار كفري مثلا، أو شعار يضاد دين محمد عليه الصلاة والسلام ويصلي بهذا، أنا ما أدري هل تقبل صلاته أم لا. فالواجب على المسلم إذا جاء يشتري الأشياء اللي المباحة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأصل في الثياب الإباحة وحرم بعض الأشياء، الحرير للرجال مثلا، المزعفر والمعصفر، كذلك الثياب التي تحمل رموز معينة، رموز معينة سواء دينية أو إيحاءات معينة، كلها ينبغي للإنسان أن يجتنبها بارك الله في الجميع. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله تقول في يعني امرأة كل ما تتوضأ وتدخل في الصلاة ينزل عليها بعض السوائل، تقول هل تعيد الصلاة أم لا؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي ينزل عليها السوائل هي على أنواع. أولا من عندها مرض سلس البول، مرض سلس البول، رجال ونساء يحصل عندهم مرض عافانا الله وإياكم جميع المسلمين اسمه مرض سلس البول، بمعنى أن البول لا يتوقف، هذا لا شك بأنه من أصحاب الأعذار. إذا أراد الصلاة توضأ، ما يتوضأ قبل وقت، لا هو إذا أراد يصلي توضأ وصلى مباشرة حتى لو نزل معه معذور، لكن يضع شيء يقي يعني من يحفظ من نزول البول هذا على الأرض. الأمر الثاني هناك ما يسمى بالرطوبات أو ما يسمى بيعني السوائل والإفرازات التي تنزل المرأة، وهي على قسمين، قسم يخرج من مخرج البول وقسم يخرج من الرحم. أما الذي يخرج من مخرج البول فهو نجس، ولذلك المرأة تعيد الوضوء وتغسل المحل. أما الذي ينزل من الرحم فطاهر، ولذلك ليس عليها إلا الوضوء فقط، إلا الوضوء فقط. إذا كانت هذه المرأة مبتلاة، بمعنى هذا أمرها وشأنها وديدنها وهذا الأمر اعتادته، أو أنه ينزل عليها باستمرار في الصلاة وخارج الصلاة، فهي معذورة، هي من أصحاب الأعذار، بمجرد أن إذا أرادت الصلاة توضأت ودخلت في الصلاة، ما تنتظر أكثر من ذلك. أبو شيمة يسأل يقول شاهد على قناة المدينة المنورة يقول رواية ورش عن نافع، يقول ما فهمت ما معنى ورش عن نافع. أخي الفاضل بالنسبة لرواية ورش عن نافع بارك الله فيك، هذه أحد الروايات أو إحدى الروايات المتواترة التي يجوز القراءة بها، وهذا بإجماع العلماء على أن قراءة ورش عن نافع ورواية ورش عن نافع من القراءة المتواترة، وهو من الأئمة، من أئمة القراء أبو سعيد عثمان بن سعيد الملقب بورش رحمه الله تعالى، وأخذ عن نافع، والنافع أيضا عليه اختلاف من جهة بعض القراء. المقصود بأن هذه قراءة صحيحة الفاضل، عندنا قراءة حفص وقراءة ورش وقراءة قالون وقراءة خلف، هذه قراءات معروفة وإذا أردت الاستزادة ممكن تأخذ علوم القرآن وتبحث في هذا، أو كتاب من كتب القراءات، قراءات السبع أو القراءات العشر، مثل من الكتاب المنشور في القراءات العشر، ومجموعة كتب موجودة في هذا الباب. أبو شيمة يقول: الشيخ زايد رحمة الله عليه له عبارة جميلة، يقول: الخلق وخلق الله، والأرض وأرض الله، وكل من أتى حياه الله، أو شيء من هذا القبيل. يقول: هل الكلام هذا ألا يعني يجب على كل مسلم أن يتخلق به؟ نعم يا أخي الفاضل، الشيخ زايد رحمة الله عليه من الحكماء ومن الأمراء والشيوخ الذين لهم بصمة في تاريخ الإنسانية، وسيرته عطرة وحياته مليئة بالعطاء ومليئة بالحكمة ومليئة بالخير، وهذه الكلمة التي قالها نفذها على أرض الواقع، ولذلك هذه الدولة دولة مباركة ولله الحمد، يعني استقطبت يعني الناس من جميع البلدان وفتحت صدرها وفتحت أبوابها، ولذلك يعيش على أرضها ملايين مملينة، يعني قد تكون هذه البلد سبب من أسباب عيش كثير من الناس في خارج الدولة، يعني بمعنى أن هذا الخير يخرج أيضا إلى بلدان كثيرة. وهذه الكلمة لا شك أنها كلمة إنسان مؤمن بالله عز وجل، ويعلم بأن ما عنده من خير وعطاء إنما يشارك فيه إخوانه المسلمين، ولذلك لم ينس إخوانه، فرحمة الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في عليين. وجميل أن كل مسلم يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ويترجم تعاليم الإسلام إلى عمل خلال أقواله وتصرفاته وأعماله، وأن ينبض عرق الشعور بإخوان المسلمين دائما، يكون هناك هذا الشعور حي ونابض بالحياة، ويكون الإنسان معطاء. فرحمة الله عليه وغفر له. أبو مصطفى بارك الله فيه يسأل، يقول بأن يعني امرأة خانت زوجها، وذلك بأنها تحدثت في الهاتف مع أناس، يقول: اكتشف هذا الأمر فاعترفت له بأنها ما فعلت إلا الكلام فقط في الهاتف، وأن تابت إلى الله وندمت وتطلب من زوجها العفو وشيء من هذا القبيل، وأن أقسمت على المصحف بأنه ما حصل يعني أكثر من ذلك، وإنما هو حديث الهاتف فقط. يقول: يعني هل لزوجها أن يراجعها؟ أولا يا أبا مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذه المرأة لا شك بأن أذنبت ذنبا عظيما، وكلامها مع رجال أجانب عبر الهاتف في أمور يعني خارجة عن المعتاد، يعني ككلام الناس مثلا في الشراء والبيع، وإنما لأغراض شهوانية والعياذ بالله، هذا أمر محرم، خيانة، ولا أحد أبدا يقول بأن هذا أمر جائز، ولذلك هي وقعت في ذنب كبير، وفي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. هذا واحد. الأمر الثاني، ما دام أنها تابت إلى الله عز وجل، فيا أخي الفاضل، ربنا جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، والحمد لله الذي يعني هناك ذنوب أهون من ذنوب أخرى، ذنب عن ذنب، فلو زنت والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، لا وقعت في الأمر الخطير، لكن ما دام أنها حصل منها هذا الذنب واعترفت بذلك وتابت إلى الله وأنابت وقالت لزوجها بأن هذه غلطة ونزغة شيطان، فالواجب على زوجها أن يعينها على التوبة، وأن يعينها على الأوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل غفار للذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما دام يا أخي الفاضل أن أقسمت لك بالله على كتاب الله عز وجل أو واعترفت بذلك، وبينت أيضا حدود هذا الأمر الذي أقدمت عليه، وأنه لم يتجاوز الهاتف فقط، فأنا أنصحك إذا كنت أنت صاحب القضية أو أنت تنصح صاحب القضية أن يتقي الله فيها، وأن لا يعين الشيطان عليها، لأنه إذا تركها ممكن يعين الشيطان عليها وتنحرف والعياذ بالله انحراف آخر. فالآن ما دام أنها تابت إلى الله يراجعها ويراقبها أيضا، ويصلح من ذاته ومن نفسه، هو أيضا يوفر لأهله سبل الاستقامة، وذلك مثلا من يعني جعلها تحفظ القرآن، يراقبها أحيانا، يمنع عنها بعض الوسائل التي دمرت كثير من البيوت، مثل بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي يساء استخدامه، وإلا فيها خير لمن استخدمها في الخير، يمنع ذلك ويراقب أهله ويحثهم على حفظ القرآن وعلى تعلم العلم الشرعي وعلى القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يحاول جاهدا أن يختار لها الرفقة الطيبة من 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 النساء التي إذا رأتهن ذكرت الله عز وجل، نساء طيبات راكعات ساجدات عفيفات خيرات ينشرن الخير. يعني هذا الذي ينبغي للزوج، وأن لا يعين الشيطان عليه. وأكرر ذلك لأن بعض الأزواج قد يرتكب حماقة ثم يطلقها وممكن تنحرف انحراف خطير. الآن مثل الحالة كما وصفتها ممكن أن يراجعها ويراقبها ويمكن يمتنع عنها فترة من الزمن من باب التأديب. وأسأل الله تعالى أن يستر علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وهذا من الأدعية الطيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث المؤمن على أن يتعلق بالله وأن يطلب الستر من الله وأن يتوب الله عز وجل عليه. والله جل وعلا حث عباده على التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وما تدري أخي الفاضل، أحيانا قد يكون ذنب يدخل صاحبه الجنة، وعبادة تدخل صاحبها النار. كيف ذلك؟ ذنب أذنبه إنسان نظيف نقي ما سبق أنه ارتكب شيء من الذنوب، هذا الذنب أصبح جمرة في قلبه، هذا الذنب أصبح هم يحمله دائما، فكلما تذكره ازداد عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل، فأصبح هذا الذنب سبب من أسباب ترقيه في مدارج الكمال إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يعمل العبادة فيمن بها على الله، يدلي بها إلى الله، يقول يعني كأنه العياذ بالله فعلها وهو يمن بها على الله، كأنه فعله وهو يعني هكذا فقط، وكأنه يقول لله عز وجل خذ هذه، نعوذ بالله، مثل ما يحصل عند بعض المنانين نعوذ بالله من ذلك. هذه العبادة التي قد تكون برياء، قد تكون بعجب والعياذ بالله، قد تكون سبب من أسباب دخوله النار. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. فيصل يقول: عندنا يعني مزرعة فيها نخل، ويقول ما أدري كيف أزكي. أخوي الفاضل فيصل، بارك الله لك في مزرعتك، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يعلمك أحكام الزكاة، وهي أمر يسير يا أخي الفاضل. أولا بالنسبة للثمار والحبوب والخارج من الأرض، هذه زكاة بارك الله فيك عند الحصاد وليس عند حوالان الحول مثل ما يفهم بعض الناس. لا، لأن الله تعالى قل: وآتوا حقه يوم حصاده. الأموال والذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام هذه لازم يمر عليها سنة، أما ما يتعلق بالزروع والثمار والحبوب فهذه عند الحصاد، فأحيانا بعد 3 أشهر، بعد 5 أشهر، بعد 6 أشهر، على حسب الحصاد. هذا واحد. الأمر الثاني، النصاب بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق بارك الله فيك 60 صاع، والصاع معروف، الصاع هو 4 أمداد كفي الرجل المعتدل ممدودة وليست مقبوضة. باختصار العلماء يقولون تقريبا 612 أو 13 كيلو جرام هذا النصاب. فإذا كان عندك تمر يصل 612 13، طبعا بعض العلماء في خلاف يقولون 800 وأظن 73 كيلو جرام، لكن اللي يظهر بأنه 612 أو 13 كيلو جرام إذا بلغ التمر هذا فإن فيه الزكاة بارك الله فيه. بالنسبة للزكاة، إذا كانت تسقى بماء السماء أو بالعيون أو بما يأخذه النخل من الأرض ما يسمى العذري، فهذا فيه العشر. أنت قلت لي قبل شوي لا، تقول والله نسقيه، نحن نشتري الماء ونسقيه، إذا فيه الخمس بارك الله فيك، فيه نصف العشر، بمعنى أنك تحسب هذا وتخرج الخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه العشريات، وأن ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بالكلفة هذه السواني أو الشراء الوايتات ففيه نصف العشر، فيه نصف العشر بارك الله فيك. أنت الآن المسألة أمامك سهلة، عندك مسألتين تبحثها: توزن التمر، وطبعا أحيانا التمر يكون في رؤوس النخل، ممكن في ما يسمى بالخارص اللي عنده خبرة وكذا هو اللي يقيم لك، أو إذا مثلا بديت تجنون ونزلته على الأرض تزنونه، إذا زاد على 612 كيلو ففيه الزكاة، إذا نقص عن ذلك فليس فيه الزكاة. بارك الله فيك. أم بدر تقول أنا يعني أصلي جالسة كثيرا، أنا لست بامرأة كبيرة لكن أتعب. أخت الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن الجلوس في صلاة النفل جائز سواء كنت قادرة أو غير قادرة، يعني السنن والرواتب يجوز. أما الفرض صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز، لا بد من القيام لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما. الذي يعجز عن القيام لمرض أو لإعاقة معينة أو لآلام شديدة في الظهر أو لعملية مثلا في العين أو في كذا وممنوع من القيام، ممكن أنه يصلي جالس لقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت تقول والله أنا مجرد أتعب عادي أو تعب خفيف عادي، لا ما يجوز، لازم تقفين بارك الله فيك. تقولين ما أتحمل، أنا امرأة مثلا لست بكبيرة لكن قد يكون بعض النساء تعاني أعراض وأمراض، تقول ما أستطيع أستمر بالقيام، ممكن يغمى علي وأسقط، أنت معذورة في مثل هذه الحالة. أم بدر تقول لما أريد أطلع مثلا مستشفى ولا شيء أصلي العصر مع الظهر، تقول لأن إذا ذهبت ممكن يفوت علي صلاة العصر. أخت الفاضل، إذا كان يغلب على ظنك أنك ترجعين قبل المغرب فلا تصلي العصر مع الظهر، ما تصلينا بارك الله فيك. إذا كان يغلب على ظنك بأنك إن شاء الله تنتهين المستشفى وترجعين البيت قبل المغرب، لا ما تصلين، تصلينا في البيت إذا رجعتي. إذا غلب على ظنك بأنه والله ما يمكن الرجوع إلا بعد المغرب، فانظري فإن كنت تستطيعين أن تصلين في المستشفى في حديقة المستشفى في غرفة في المستشفى فيجب عليك أن لا تجمعي، وإنما تصلين حينما تذهبين هناك. وبعدين المسألة سهلة يا أخت الفاضلة، طبعا مسألة الحمامات كرمك الله كرم الله المشاهدين والمشاهدات، يعني ليس ضرورة أن الواحد يدخل الحمام حتى يتوضأ، ممكن تتوضئين في المغسلة وتصلين وبعدين تدخلين الحمام بعد الصلاة، لا لقضية الوضوء حتى تقول والله أخشى من النجاسات. تقولين والله يا شيخ أنا لي تجربة سابقة تعذبت فيها وما استطعت وحصل لي مشاكل كثيرة وراحت علي الصلاة، ما في بأس تجمعين الظهر مع العصر من دون قصر، يعني الظهر 4 والعصر 4 من دون قصر، ها، وبشرط أن لا يكون هذا عادة، لكن هذا من فترة لفترة يحصل لك بمثل هذه الحالات. أم بدر تقول أحيانا أنا يعني أقوم أمشي أسوي ساعة رياضة أو أمشي ساعة رياضة، تقول أحيانا فيه بيوت الفواكه متدلية من البيت، هل يجوز أنني آكل منها؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا مر ببستان أو مر بحائط، والحائط طبعا في لغة العرب هو البستان، لكن أتحدث الآن عن الحائط بالمعنى اللي متعارفين نحن عليه الجدار يعني، ويوجد بعض الفواكه متدلية، فيجوز للإنسان أن يأخذ منها بشرط أن لا يحمل بجيبه أو بكيسه أو بعلاقته، مثلا إذا كان خوخ ولا كذا يأخذ حبة واحدة مثلا، هذا مما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يحمل بخبنه أو بكيسه أو بعلاقته فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقوله وين أم بدر؟ نقول نحن في بلادنا نحن المسلمين، عندكم ما أدري إيش القانون، هل القانون يسمح أم لا، لأن هذه بلاد غير مسلمة، هل القانون عندهم يعاقب من يأخذ شيء من الفواكه المتدلية في الشارع سواء كانت من بيت أو من يعني الأشجار أشجار الشوارع أم لا؟ إذا كان القانون يمنع وعندك خبر في هذا، لا تفعلين هذا الشيء، لا تفعلين لأن تعيشين عندهم أنت. أما إذا تقولين لا والله الأمر عادي والناس يتسامحون في هذا فما في شيء، لو أخذت بشرط ما تشيلين معك بكيس، تأخذين حبة مثلا أو حبتين إذا كان من الصغار مثلا كالعنب مثلا، ما في بأس في مثل هذه الحالة. حمود يسأل عن حكم إسبال الثياب، يقول كثير من الناس يأتي المساجد ومسبلين الثياب. أخي الفاضل، بالنسبة لإسبال الثياب على 3 أحوال، إسبال بكبر وإسبال بغير كبر. أما الإسبال بكبر والعياذ بالله بأن يسبل الإنسان قاصدا يعني هو متكبر بهذا، فهذا والعياذ بالله يعني جاء الوعيد الشديد والعذاب الأكيد عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يقبل الله، 3 لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، يعني المسبل إزارة كبرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل يمشي في حلة قد رجل شعره وأسبل ثوبه، قال إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فمن أسبل متكبرا متعاليا متغطرسا فهذا والعياذ بالله استحق هذا الوعيد الشديد. النوع الثاني يسبله من دون كبر، من دون كبر، وإنما هكذا عادة، فهذا يجري أو ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الثالث رجل به علة أو مرض ولا يستطيع إلا أن يسبل ثوبه، فهذا مما جاء الترخيص فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حينما قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، قال أنت لست منهم، يعني لا تفعله متكبرا. ويسترخي يعني كان فوق الكعبين ثم ينزل، لأن أبي بكر كان جسمه ضعيف. وبعض العلماء يمنع هذا ويقول بأن هذا لا يجري على مثل هذه الحالات، حالة يعني يقول يكون أن يكون فيه مرض، لأن من أهل العلم استدل بفعل ابن مسعود، مسعود كان يرخي ثوبه فقيل له في ذلك فذكر حموشة في ساقيه، ضعف ودقة في ساقيه. وبعض العلماء وجه هذا، قالوا بأن ابن مسعود لم يرخه أسفل من الكعبين وإنما وضعه على الكعبين، ونص على هذا، نص على هذا العلماء، وهناك ما يفيد هذا الأمر. وقالوا بأن الأصل في ثياب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يرفعونها ما بين الكعبين إلى منتصف الساق. خلاص أخوي حمود عندك سؤال ثاني يحتاج تطويل، والبرنامج انتهى، وقت البرنامج انتهى. وكذلك الأخت أسماء من الجزائر مشكلتها مشكلة، الله يعينها ويسر أمرها. غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على سؤال الأخ حمود الأخير، وأيضا مشكلة الأخت أسماء. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهودي. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.